ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في مستهل هذه الدورة العلمية الأولى، والتي بإذن الله عز وجل ستعقبها دورات مدتها كما تعلمون 5 أيام، ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم الخميس، في الفترة ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وسنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك وأن يعيننا على إتمامه، كتبا نافعة سطرها علماؤنا رحمة الله عليهم. فسيكون في مادة الفقه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، سيكون مستمرا معنا في يعني هذه الدورات العلمية بإذن الله عز وجل، التي ستقام إن شاء الله تبارك وتعالى يعني كل شهرين إن كان في العمر بقية، يتم الإعلان عن دورة مماثلة تكون يعني الثانية والثالثة، ونستمر بإذن الله عز وجل. فسيستمر معنا كتاب منهج السالكين، ونحدد في كل دورة الأبواب التي ستقرأ، يعني مثلا ستكون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، نسأل الله أن ييسر ذلك. طبعا قراءة فيها شيء من السرعة، ويعني تم اختيار هذا الكتاب لما له من ميزات كثيرة، من أهمها أنه سهل العبارة، واضح العبارة، لذلك يناسب جدا مثل هذه الدورات المكثفة التي تقتضي السرعة في القراءة، فالعبارة سهلة وواضحة. طبعا لن نقف عند كثيرا أو عند كل مسألة عند شرح الألفاظ وبيان مراد المصنف ومناقشة الأدلة وذكر كلام وخلاف العلماء، فإن يعني ليس هذا مقامه، إنما فقط يعرف الإنسان المقصود، الهدف من هذه الدورة ليعرف الإنسان المسألة بدليلها، المسألة بدليلها. ثم سيكون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كل دورة رسالة في الاعتقاد، ورسالة أخرى في علوم الآلة، العلوم المساندة أو العلوم الثانوية أو علوم الآلة، هي العلوم الخادمة مثل أصول الفقه، قواعد الفقهية، مصطلح الحديث، مقدمة التفسير، وهلم جرة، هذه يعني تعد من العلوم المساندة. فهذا هي هذه المنهجية التي سنسير عليها في هذه الدورات العلمية، أن يسر الله تبارك وتعالى ذلك. بالنسبة للوقت سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى بعد العصر مباشرة إلى الساعة 5 للفقه، له نصيب الأكبر نظرا لكثرة مسائله، ومن الساعة 5 إلى 6:45 سيكون درس الاعتقاد أصول الثلاثة، ثم من 6:45 إلى 6:30 مصطلح أو القواعد أصول الفقه، حتى يعني ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى قبل أذان المغرب بربع ساعة، حتى يستطيع من أراد أن يجدد الوضوء أو يخرج إلى مسجده، أو يعني يكون مسألة فيها ساعة، حتى لا ننتهي مع أذان المغرب. فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون يعني المنهج في الدورة. ثم أنبه في بداية هذه الدورة أننا يعني في هذه الدورة أرجو أن لا تنظر من باب شيخ وتلاميذ، فأنا لست شيخا، لا شيخ في السن ولا شيخ في العلم، ولكن القضية يعني كما قرر أهل العلم عليهم رحمة الله، جزاك الله خير، في مراتب الطلب ذكروا أن الإنسان إذا في طلب العلم ينبغي له أن يتجه للعلماء الكبار، العلماء الكبار، فإن عدم في بلدته أو في محلته العلماء يعني عالما من العلماء الكبار ينزل رتبة، وهي أن يجد طالب علم متقن فيقرأ عليه، فإن عدم هذه المرتبة فلا أقل من الرتبة الثالثة والأخيرة التي نحن فيها الآن، وهي أن يقرأ مع أقرانه، لأن القراءة الجماعية تكون أي يكون الخطأ فيها أقل من القراءة الفردية. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى في المرتبة الثالثة، أننا في قراءة جماعية يستفيد بعضنا من بعض، وليست المسألة شيخ ويعني طلاب علم، والله المستعان. في من يتطوع للقراءة حتى يريحني قليلا، طلبوا علي. وانت مكانك تبي ولا كيفك؟ هذا فيه يلا عشان اي ما نسالك. طبعا ايضا قبل نبدا القراءه لن نقف طويلا، او لن نقف اصلا حتى ولو بشكل مختصر، لان بحاجه للوقت مع ترجمه المؤلف وبيان مرتبه الكتاب وكل هذا، اظن خصوصا مع اختيارنا لهذه الرساله المشهوره، أظن أن هذا الأمر معروف ومستقر لدى الإخوة جميعاً. نبذ من حياة المؤلفين وعن الكتب، أظن هذا مستقر لكثرة يعني طرق مثل هذه الرسائل في دروس أهل العلم، لذلك سنتجاوز. لكن فقط طبعاً يعني هذا الكتاب معروف، مؤلفه الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي عليه رحمة الله، المولود سنة 1370، والمتوفى سنة 1976، وهو يعني أشهر من نار على العلم، ويعني من العلماء المتقنين الذين ذللوا العلم، ذللوا العلم وقربوه، لا سيما علم الشيخين شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحم الله الجميع. ويعني أثمر هذا العالم يعني ابن سعدي رحمه الله ثمرات جليلة، سواء في التأليف أو في التربية ونشر العلم أو فيما خلفه من طلبة علم أفذاذ، وعلى رأسهم شيخ العلامة محمد صالح الثيمين عليه رحمة الله جميعا. فيعني كما قلت لن نطيل في ذكر التراجم لحاجة الوقت، ويعني شهرة هذه الرسائل تغني عن الإطالة في مثل هذا الكلام. تفضل. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
لحظة أبو علي، لحظة شوي، أظن في سقط، هكذا عندكم؟ نعم، أنا عندي يعني زيادة يعني جمل أخرى. ماشي، أكمل طالما أن عندكم هذا الكلام، أكمل. نعم.
واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله طبعا كعادة أهل العلم بحمد الله تبارك وتعالى والشهادة له والإقرار له بالوحدانية سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك من آداب التأليف ومن آداب افتتاح الخطب والكلمات، كما هو الحديث المعروف المشهور الضعيف: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، في رواية أجدم، في رواية أقطع، أي مقطوع البركة. وهذا المعنى صحيح لا شك، أن الإنسان يبدأ كلامه بحمد الله أو بذكر اسم الله، على أن بعض أهل العلم يقولون بأنه من المناسب أن يبدأ، أو أن ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبدأ الكلمات بالحمد له، كالخطب الجمعة مثلا، أو إذا أراد أن يتكلم في مجمع أن يقول الحمد لله أو إن الحمد لله، وكان يبدأ مراسلاته بالبسملة، مثل لو قرأتم في كتب السيرة عندما ذكر أهل العلم كتبه صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى مثلا هرقل عظيم الروم إلى آخره. فقالوا في التأليف يبدأ بالبسملة، وفي الكلام والخطب يبدأ بالحمد لله، والأمر في ذلك واسع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الهدف من تأليفه وتصنيفه هذا الكتاب، فقال: هذا كتاب مختصر، بل بعض أهل العلم يصفونه بأنه مختصر المختصر، مختصر المختصر، مختصر تتكلم مثل المشهور العمدة مثلا في الفقه أو دليل الطالب مثلا أو غيرها من كتب الفقهية، هذه تعتبر مختصر، هذا واضح، ولذلك يجردها مصنفوها عن الدليل لأن المقام يقتضي ذلك. لو قارنت مسائل منهج السالكين مع هذه الكتب المختصرة ستجد أيضا اختصارا، ولذلك يصدق عليه أنه يكون مختصر المختصر. ذكر الشيخ منهجه في ذلك أنه يعني لا يذكر الدليل إلا يعني نادرا ليس دائما، وغالبا تكون أو يكون ذكره للأدلة عقب مسائل الباب، يعني يسرد المسائل ثم يتبعها بالأدلة على هذه المسائل. وذكر أنه لن يذكر الخلاف نظرا لأنه لا يناسب هذا المختصر. نعم.
الأحكام خمسة، الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
نعم، الأحكام الشرعية، الأصوليون يقسمون الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام الشرعية يقسمون قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هذه الخمسة، لكن يعني تساهل الناس، بل تساهل حتى بعض أهل العلم، تساهل بعض أهل العلم في إطلاق مصطلح الأحكام الشرعية على الأحكام التكليفية، لكن إذا أردت أن تكون دقيقا، أحكام الشرعية ثم يتفرع منها قسمان، أحكام تكليفية الأحكام الخمسة والأحكام الوضعية، وهذا محله إن شاء الله في كتابي أو في يعني درس أصول الفقه. طيب، فذكر هنا الأحكام التكليفية، قال خمسة، قال الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه. يعني هذا التعريف قد ربما يستدرك، فالأحسن أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، أحسن ما تقول ويعاقب، لأن قد يغفر له. فالتعريف الأدق أن تقول الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، لو فعل الواجب وهو غير ممتثل حياء مجاملة لا يثاب، لأنه إنما الأعمال بالنيات. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. نعم.
والحرام ضده،
الحرام ضده، يعني ما يثاب، العفو، ما نعم يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا، يترك الحرام امتثالا، لا يتركه يعني فقط حياء أو رياء أو عدم قدرة وعجز، إنما يتركه امتثالا، قادر عليه ويتركه. فما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. نعم.
والمسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
نعم، المسنون أو المندوب، يسميه بعض المندوب، تسمية هذه أفضل وأدق أن تقول مندوب أو مستحب، لأن سنة، إطلاق السنة على المستحب جائز يعني سائغ، ولكن لأنه يورد الإشكال في أذهان بعض الناس، لذلك القاعدة عند أهل العلم إيش؟ أن ما كان يوهم إشكالا أو يوقع اضطرابا فتركه أولى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود كانوا يقولون راعنا من الرعونة، فنهاهم الله تبارك وتعالى يقول حتى لا يقع إيش؟ إشكال وترويج لكلام هؤلاء المبطلين، لأن بعض الناس الآن ينقدح في ذهنه إذا قلت من السنة يعتقد أنه مستحب، واضح؟ تقول مثلا من السنة تقصير الثوب يعتقد أنه مستحب، من السنة إعفاء اللحية مستحب، من السنة فعل كذا وكذا وهو فرض. فلذلك منعا لهذا الالتباس، لو استخدمنا خصوصا مع عامة الناس تقول هذا مندوب، هذا مستحب حتى يفهم، أو أن تقول من السنة لكن سنة واجبة ليست سنة مستحبة. نعم. إذن المسنون أو المستحب أو المندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركه. صلاة الضحى صلاها يثاب، ما صلاها ما عليه شيء. نعم.
والمكروه ضده،
ضده يعني ضد المستحب، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقوبة فاعله، ليس كالمحرم. والمكروه كما تعلمون قسمان، أو العفو المستحب يعني نسيت أن أذكر هذا الأمر، قسمان سنة مستحبة وسنة مؤكدة، سنة مستحبة وسنة مؤكدة. السنة المستحبة ضابطها هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وتركه، واضح؟ مثل السنن الرواتب، الرواتب السنن القبلية قبل الظهر والبعدية بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه رواتب، هذه نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وتركها في حال السفر. من السنة أن يترك المسافر هذه السنن الرواتب عدا سنة الفجر طبعا، إذا سنة مستحبة. لماذا؟ تقول أنه فعلها وتركها. أما السنة المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه تركها، مثل صلاة لا ضحى محل خلاف عند أهل العلم، مثل الوتر، الوتر مثل ركعتي الفجر سنة مؤكدة لأنه ما نقل عنه أنه ترك لا في حضر ولا في سفر. إذن هذا هو ضابط السنة المؤكدة بين المستحبة وبين السنة المؤكدة، تركها يوقع في المكروه. السنة المؤكدة تركها يوقع في المكروه. فإذا ترك الإنسان مثلا السنة الرواتب ما وقع في المكروه لأنها سنة مستحبة، لكن لو ترك الإنسان الوتر، لو ترك الإنسان ركعتي الفجر هذه سنة مؤكدة، يكون قد وقع في المكروه. نعم.
والمكروه ضده.
نعم.
والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء.
المباح ذهب جمع من أهل الأصول إلى أنه لا يعد من الأحكام، قال المباح أصلا مو حكم، مو حكم شرعي المباح، أو حتى نكون أكثر دقة إيش قلنا، ليس حكم تكليفي. المباح مو حكم تكليفي، لأن حكم تكليفي افعل اترك، إذا كان الفعل على سبيل الوجوب كان واجبا، إذا كان الأمر على سبيل الاستحباب كان مندوبا، إذا كان النهي على سبيل الوجوب كان حراما، إذا كان النهي على سبيل الندب والاستحباب كان على سبيل الكراهة يعني كان مكروها. طيب أين المباح من هذه؟ المباح لا يتعلق فيه لا أمر ولا نهي، لا طلب ترك ولا طلب فعل، تأكل دجاج أو تأكل لحم في دليل أن هذا مستحب أو غير مستحب؟ أبدا ما فيه، هذا مباح. لكن جرت عادة الأصوليين يذكرونه يعني حتى تكتمل، يقول حتى تكتمل إيش؟ القسمة، حتى تكتمل القسمة. على كل حال يعني يذكر المباح جرا على المشهور من كلام أهل الأصول أنه المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يثاب يعني فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته. احنا ما نتكلم الآن تقول لي والله لكن المباح قد يؤول إلى فعل محرم، أو المباح قد يؤول إلى فعل واجب أو مستحب، هذا أمر آخر. نتكلم عن المباح في أصله وليس بما يؤول إليه. إذا المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. نعم، هو ذكر يعني هذه الأمور يعني جزاه الله خيرا، وهذا أمر حسن، حتى الإنسان إذا قرأ هذه الرسالة النافعة يكون قد استحضر هذه المعاني. إذا قال ويحرم، إذا قال لك في الرسالة ويكره، إذا قال لك ويسن، إذا قال لك ويجب، إذا قال لك ويباح، فتعرف مصطلحات أهل العلم. هذا الأمر وهذا الباب باب عظيم من الأهمية بمكان، بل إن أهل العلم يؤكدون على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كتابا إلا بعد أن يقرأ مقدمة مصنفه، لأنه ربما يكون مصطلحات عنده تختلف عند مثلا تقرأ في اصطلاح ابن حجر يقول متفق عليه في ال 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 يعني البلوغ، بعض الناس يعتقد متفق عليه البخاري ومسلم، لا، بخاري ومسلم أحمد بن حنبل والمسند، هذه مصطلحات. فلذلك ينبغي لك أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تفهم هذه المصطلحات التي بمثابة مفاتيح تفهم بها كلام المؤلف. نعم.
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، هذا أمر بيّنه المصنف رحمه الله، أنه طلب العلم القسم إلى قسمين، إلى قسم واجب وإلى قسم مستحب. القسم الواجب وهو ما لا يسعك جهله وما تتوقف عليه عبادتك، هذا إيش؟ قسم واجب، يجب بلغ الإنسان يجب يتعلم كيف يصلي، ومن شروط الصلاة الطهارة واستقبال القبلة، يعرفها، مو شرط يعرفها بالأدلة والتفصيل، لكن يعرفها بحيث الإجمال، توضأ، استر عورتك، استقبل القبلة، لابد يعرف هذه الأمور. جاء الصيام، يعرف أحكام الصيام، ما يجب عليه الحج، إذا لا يجب علينا نتعلم أحكام الحج، لكن توفرت فيه شروط الحج الخمسة المعروفة وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. ما عنده مال يزكي، لا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة. عنده مال يجب عليه تعلم أحكام الزكاة. ليس تاجرا ولا يبيع ولا يشتري، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع. دخل التجارة وأراد أن يبيع وأن لابد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وهلم جرى. إذن العلم الواجب الذي تتوقف عليه عبادتك، وما لا يسعك جهله مع رأسه التوحيد. وأما هناك العلم المستحب وهو أنفس ما قضيت به الأوقات، وجاء في الأثر: فضل علم خير من فضل عبادة، أو كما قال: لم أكن واهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أفضل القربات أن يسلك الإنسان سبيل العلم، وأن يصلح نيته أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وأن يساهم في رفع الجهل عن أمته. نعم.
فصل. قال النبي صلى الله عليه
وسلم: اللهم صل وسلم، عندك كتاب الطهارة؟ لا تجهوزه إلى عند كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. نعم.
كتاب الطهارة فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر.
أنا ترى ما عندي هذا الكلام لأبو علي، ما عندي هذا الكلام. عندكم أنتم في نسختكم؟ نعم، ما عندكم في النسخة؟ أنا ما عندي في النسخة. نعم، على طول قول الإسلام على خمس. طيب عموما أقرأ كتاب الطهارة. طيب، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة في عند نسخة أخينا أو بعض نسخكم تقديم وتأخير. النسخة اللي عندي أضبط، فلذلك يعني يكون الترتيب عليها. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة، النظافة، و في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، لاحظ، رفع الحدث وزوال الخبث. في مشكلة لو قلنا زوال الحدث ورفع الخبث؟ في مشكلة، يعني من حيث التعريف يوجد إشكال. فقالوا رفع الحدث لأن الحدث وصف، تقول فلان جنب، فلان محدث، هذا أمر وصف. لذلك يعرف العلماء الحدث، يقول: وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة وما تشترط له الطهارة. إذا وصف قائم بالبدن، فلان جنب، وصف معنوي هذا. فقالوا الطهارة رفع، ولم يقولون إزالة، لأن الإزالة يحتاج شيء محسوس، تقول أزلت هذه القنينة من مكانها، واضح؟ نعم. فقالوا رفع الحدث، يرتفع هذا الحدث إما بالوضوء أو الغسل، وزوال الخبث إزالته بالماء أو بسائر المطهرات. هذه الطهارة من حيث الاصطلاح. نعم. قال النبي
صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه.
وحج البيت وصوم رمضان كلها معطوف على 50. نعم تفضل.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع ثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
نعم، هنا المصنف رحمه الله بدأ هذا الكتاب العظيم بذكر هذا الحديث العظيم المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5. وهذا هو الأصل في تصنيف العلماء لكتب الفقه، هذا الحديث، ولكنهم لا يذكرون الكلام عن الشهادتين، إذ أن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محل الكلام عنهما في كتب العقيدة، لذلك يدخلون مباشرة إلى الركن الثاني وهو الصلاة، ويبدأون بكتاب الطهارة، وذلك لأن من أوضح وأهم شروط الصلاة الطهارة، ولذلك نص على هذا الشرط في نصوص من الكتاب والسنة، آية الوضوء في سورة المائدة، قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة محدث أو أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجعلون كتاب الطهارة قبل الصلاة، قالوا لأن الشرط مقدم على العمل، أي خارج العمل وقبله، فجعلوا الطهارة قبل الصلاة، ثم يثنون بالزكاة، وبعضهم يقدم الصيام على الزكاة، ولكن الغالب، وهذا هو يعني من حيث التقعيد، هذا هو الأصوب، تقديم الزكاة، يعني جعل كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في المواضع كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم يثلث بكتاب الصيام، ثم يثلث يربع بكتاب الحج، وبهذا يكون قد انتهى من فقه العبادات، وقدموا العبادات على المعاملات، لأن العبادات المعاملة بين الله، بين العبد وبين ربي، هذا وما كان متعلقا بالله عز وجل كان حقه التقديم، ثم بعد ذلك يذكرون القسم الثاني وهو قسم المعاملات، البيوع والحوى الشخصية إلى آخر الأبواب والكتب. طبعا لن نذكر، لن نعلق يعني على كلام المصنف، لأنه سيأتينا إن شاء الله في يعني الأصول الثلاثة. نعم.
كتاب الطهارة. وأما الصلاة فلها شروط فتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
نعم، هذا واضح، الذي يصلي صلاة على غير طهارة وهو غير معذور، من ممكن أن يصلي الإنسان صلاة وهو على غير طهارة، يعني غير متطهر وهو معذور، مثل فاقد الطهورين: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، إنسان ما يقدر يتيمم، شلون يصلي على حاله؟ يصلي على حاله، وهذا مسمى بإيش؟ بفاقد الطهورين، وهذا يكون معذور، لكن الكلام على القادر الذاكر العالم وما يتطهر، هذا لا صلاة له، صلاته باطلة حتى لو كان ناسيا. شخص صلى العصر معنا الآن، ثم بعد الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، لكن يقول ناسي أنا، ما حكم صلاتي؟ ناسي يا جماعة الخير، ناسي. ها؟ وإذا كان ناسي، وإن كان ناسي نعم صح يعود الصلاة، لكن الفرق بين الناسي وبين الذاكر أن الإثم، أن الناسي ما يثم، أن لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله قد فعلت، لكن العالم الذاكر يصلي على غير طهارة وهو يعلم، هذا قد يكفر، هذا قد يكفر ولا شك في إثمه، لكن الكلام في كفره أو إسلامه، لأن هذا يعد من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. نعم.
والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
نعم، هذه الطهارة نوعان، إما الماء وإما التراب، فقدم الماء لأن الله عز وجل جعله هو الأصل، قال فإن لم تجدوا ماء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر النصوص في هذا الباب، هذا من معروف ومعلوم لدى الجميع أن الطهارة الأصل فيها الماء. نعم.
باب أحكام المياه، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأحباب، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
نعم، هذه حقيقة زبدة، زبدة في هذا الباب الذي ربما يعني شق فهمه على كثير من الطلبة يقرأ مثلا، وحق لهم حقيقة عندما تقرأ مثلا في الروض المربع أو زاد المستقنع أو شرح دليل الطالب أو الكتب الفقهية المعروفة، تقرأ في أحكام المياه تشعر بشيء من الصعوبة والعسر، تفصيل وتقعيد وتقسيمات. وزبدة الكلام أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون الماء طهورا طاهرا وهو الماء الباقي على أصله، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كل ماء بقي على أصله يعد وإن استعمل يعد ماء، يعد ماء طاهر طهور، أو أن يكون الماء نجس بس ليس هناك قسم ثالث. وما اشتهر عند الحنابلة رحمة الله عليهم بأن هناك قسم طهور غير طاهر هذا لا دليل عليه، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، وكما هو اختيار الشيخ رحمه الله، كما هذا اختيار أهل التحقيق، اختيار أهل التحقيق أن الماء قسم، أن الماء قسمان لا ثالث لهما، نجس وطاهر. طهور لا يوجد دليل في الكتاب أو في السنة يدل على أن الماء يبقى على أصله ولكن تسلب طهوريته فيكون طاهرا غير مطهر، هذا ليس عليه دليل. إذن طالما الماء بقي على أصله يطلق عليه اسم الماء ولم تتغير أحد أوصافه لم تسلب طهوريته، خلاص. طيب، الماء قد يتغير، نسأل سؤالا، هذا التغير الذي تغير به الماء بأي شيء؟ هل تغير هذا الماء بشيء نجس أو بشيء طاهر؟ يقول لا والله تغير الماء بشيء نجس، سقط في أجلكم الله وهذا المكان بول فتغير، لا بد أن يتغير، إذا ما تغير يبقى على أصله. فإذا تغير الماء بشيء نجس أصبح الماء نجسا، خلاص. وإذا تغير الماء بشيء طاهر كالشاي والعصير والصابون فهنا لا يسمى ماء طهور، يسمى شايا، يسمى عصيرا، يسمى الأمر الذي غلب عليه وعنده لا يعتبر ماء، إذن يعتبر شيئا طاهر، خلاص. إذن هذه هي زبدة الكلام في هذا الباب. نعم.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
نعم، هذه من القواعد الفقهية العامة النافعة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة. أقول لك هذه العلبة طاهرة، تقول لي يمكن نجسة، قل لا، يمكن لا نستطيع أن ننقل بها الحكم أو الأصل الذي لهذا الشيء وهو الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل بيقين، وهذه قاعدة عامة من القواعد الفقهية العظيمة النافعة. نعم.
فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، بقوله صلى الله عليه وسلم: فالرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا حقيقة من المناهج المرضية في دراسة الفقه وفي دراسة أصول الفقه، وهذه عادة المحققين كالشيخ رحمه الله، أنهم يمزجون القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد الحديثية وأصول التفسير وعلم اللغة والبيان، كل ذلك مزجا، وهذا الذي يكون العالم الموسوعي، وليس التخصص، إنما العالم الموسوعي. ولذلك الآن المصنف رحمه الله ذكر هذه من القواعد الفقهية العظيمة، وهي قاعدة الاستصحاب أو اليقين لا يزول بالشك أو بقاء ما كان على ما كان، كل هذه بمعنى واحد أو بمعنى متقارب. فهنا يذكر لك أنه إذا شك الإنسان في نجاسة الماء، الأصل الطهارة، الأصل أنه طاهر، انتهى، شكيت أن نجس نقول لا، يطرح الشك باليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة، والشك طارئ، إذن أبني على الأصل. شك الإنسان هل صلى اثنتين أم ثلاثا، يقول لا، أطرح الشك، أنا متيقن ثنتين لكن شاك في الثلاث، إذن أطرح الشك وأبني على اليقين وهو الأقل. ويتنا إن شاء الله هذا أكثر في باب سجود السهو. إذن هذا الذي أراده المصنف رحمه الله، أو شك أنه هل انتقض وضوء أو ما انتقض، ما هو اليقين؟ ما هو آخر أمر تذكره؟ يقول والله آخر أمر أني متوضي، لكن كأني انتقض، يقول لا، كأني لا يبنى عليه حكم، الحكم على الأصل وهو أنك على طهارة، أو العكس، شك أنه على طهارة أو على غير طهارة، نقول ما الذي تذكره؟ يقول آخر شيء يذكر أنني على غير طهارة، لكن كأني توضيت، يقول لا، تبني على اليقين وهو أنك غير متطهر، وشك في الطهارة. نعم، هذه قاعدة عظيمة نافعة. نعم.
باب أحكام الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
نعم، ثنى المصنف رحمه الله بباب الآنية، وهذه عادة أهل العلم أيضا في التصنيف، يذكرون بعد باب المياه باب الآنية، وذلك في مناسبة بينها، لأن المياه تنقل بهذه الآنية، آنية زجاج، خشب، جلود، الآن يعني معادن مختلفة، ذهب، فضة، ما حكم ذلك؟ لذلك احتاج المسلم أن يعرف حكم هذه الآنية، لأنه محتاج لنقل الماء الذي هو مادة الطهارة وأصلها بهذه الآنية، فلزم أن يعرف حكمها. هذه المناسبة. فذكر قاعدة وقال: وجميع الأواني طاهرة. هذه القاعدة، لأن الأواني من جملة الأشياء، وهو قدم أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. ثم قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة ومسلمة وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: لا تشربوا، هذه الآن ناهية بدليل جزمها الفعل المضارع، لا تشربوا، والأصل في النهي يقتضي التحريم، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، يعني صحون صينية، فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لهم في الدنيا، لا يعني ذلك كما قال أهل العلم أنها حلال في الدنيا له، إنما المعنى فإنها لهم في الدنيا أي أنهم استحلوها، بل هي محرمة عليهم، هي محرمة عليهم ولكنهم استحلوها. قال ولكم في الآخرة. وطبعا أيضا ذكر أهل العلم المنافع والحكم التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى المسلم أن يأكل في آنية الذهب والفضة، وذكروا أن ذلك والله أعلم يعني من أوضح هذه الحكم لما فيه من كسر لقلوب الفقراء والمساكين المحتاجين، ولما فيه أيضا من وقوع الكبر في نفوس من يستخدم هذه الأمور، وهذا مشاهد وواقع. لا يستخدم مثل هذه الأمور إلا يعني من كان غنيا وسع الله عليه فيكون مترفا، فيكون هذه علامة على كبره والعياذ بالله. كذلك قال المصنف وما فيه شيء منهما أيضا لا يجوز، ما فيه يعني خطوط أو رسومات أو ما شبه ذلك من أو زخارف من الذهب والفضة يلحق حكمها بحكم آنية الذهب والفضة. أيضا المموه المطلي، يعني المطلي لكن بشرط يكون هذا الطلاء من معدن الذهب والفضة، أما اللون يكون لونه ذهبي لونه فضي، يعني الإناء لونه ذهبي لونه فضي هذا ليس محرما، لأن اللون ليس هو معدن الذهب، هو لون كسائر الألوان. ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب هذه الأواني التي لونها ذهبي أو فضي حتى لا يوقع نفسه بالشبهات. ما الذي يدري الناس ومن يراك أن هذا لون وليس ذهب؟ وأنت مأمور وأنا مأمور وكل مسلم مأمور أن يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا المقصود أنه يجتنب آنة الذهب والفضة. ثم قال رحمه الله قال إلا اليسير من الفضة، ثم قال لحاجة. إذن مستثنى فضة، وأن تكون يسيرة كالضبة التي تصلح الإناء إذا انكسر، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، قال فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أي جبر هذا الإناء وأصلحه، وقال أن يكون لحاجة. إذن لابد من هذه الشروط مجتمعة. نعم.
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
نعم، الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء من النجو، والنجو هو القطع، والمقصود قطع النجاسة، قطع النجاسة. الاستنجاء يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الأوراق والأخشاب وغيرها، والعفو الاستجمار. وأما الاستنجاء يكون بالماء، يكون بالماء. ويجوز الاستنجاء الاقتصار على الاستجمار، يعني يجوز إذا قضى الإنسان حاجته من بول أو غائط أكرمكم الله أن يتطهر مقتصرا على الاستجمار بالحجارة أو المناديل فقط، يجوز، خلافا لما يظنه بعض الناس أن هذا لا يكفي. لا يكفي، على أن الماء أطيب لا شك وأنظف، إلا أن أهل العلم استثنوا حالة، قالوا إذا تعدى الخارج محل النجاسة أكرمكم الله وأجلكم، يعني كأن يصاب الإنسان بإسهال فيؤدي هذا الأمر إلى أن تصاب صفحتيه وفخذه مثلا، فهنا يصعب عليه أن يتتبع الموضع بالحجارة، فهنا قالوا يتعين عليه الماء، يتعين عليه الماء لأنه لا يمكنه أو يتعذر عليه إزالة النجاسة إلا بالماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، ولذلك كان من هدي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور المستحسنة يقدم اليمين، وفي الأمور المستقبحة أو المستقدرة يقدم الشمال، لأن اليمين أكرم من الشمال، ولذلك حتى في عرف الناس يغضب بعض الناس إذا أعطيته بالشمال أو إذا أخذت منه بالشمال أو إذا صافحته بالشمال يغضب، وحق له. هذا يعتبر إيش؟ من الاستصغار له والمهانة، لأن الله كرم اليمين، وربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، فكرم اليمين على الشمال، فلذلك يكون الدخول إلى الخلاء بالشمال ويقول بسم الله، طبعا يقولها قبل دخول مكان الخلاء، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث، نعم، يعني من ذكراني من الخبث جمع خبيث ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناثهم، أو الخبث بإسكانها يعني الشر والخبائث أهله، وهو معروف أن هذه الأماكن مأوى للجن وللشياطين وأنفس الخبيثة، ولذلك كم من مسلم ومسلمة قد أصيب بالضرر في هذه الحمامات والمراحيض، ولذلك من الأمور القبيحة ما يقوم به بعض الناس مثلا أنه يغني في الحمام ولا يدندن ولا يسولف ولا، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمقت، وإن كان يعني في إسناده ضعف، أن الله يمقت الرجلين يعني يحدث أحدهما الآخر يعني في قضاء الحاجة، وذكر أهل العلم أن هذا ليس من آداب قضاء الحاجة، أنه فقط يتكلم إن احتاج للكلام. نعم.
وإذا خرج منه قدم اليمنى،
إذا خرج من الحمام يعني قدم اليمنى. نعم.
وقال غفرانك،
غفرانك يعني غفرانك يعني اللهم إني أستغفرك على تقصيري في شكر نعمتك، أي نعمة؟ أنك سهلت مدخله وسهلت مخرجه، ترى نعمة عظيمة بس أنا محاسن فيها، نعمة عظيمة جدا، هذا البول الذي لا يأخذ من أحدنا ثواني معدودة، ويقوم جسده بكل أريحية ويسر وسهولة بطرد هذه السموم، هذه سموم. غيرك ممن أصيب وابتلي بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، أنت تخرج البول في ثواني معدودة، هو يخرجه بمعاناة أشبه ما يكون بحالة الولادة للمرأة، يذهب في كل أسبوع مرة أو مرتين فقط إلى المستشفى وتوضع عليه الأجهزة، كلى صناعية كبيرة، ويستخرج دمه كله، يعني ينوم في السرير ثم يستخرج دمه كله ويدخل ويسحب داخل هذه الكلية الصناعية، ثم يفلتر ويعاد مرة أخرى إلى جسده. والذي أعرفه، ولا أريد أن أفتي في مجال الطب، لكن الذي أعرفه أن حتى عمل وأداء هذه الكلية الصناعية لا تؤدي الوظيفة كاملة كما تؤديها الكلية الطبيعية للإنسان. تخيل، كنت أعرف يعني توفي عليه رحمة الله في منطقة أخرى كنت مسجد إمام فيها، فوالله كنت أراه في فترة الصيف مثل هذه الأوقات، حر قيظ، لا يستطيع أن يبل ريقه بقطرة ماء، لأنه يخاف إذا شرب ينحصر، مشكلة عنده، فتشوفه مساكينه رايح المسجد ورايح يحط ثلج، مكعب من الثلج يضعه على شفتيه فقط ليقوم بتبريدها، وأنت وأنا بفضل الله عز وجل نشرب الماء البارد الزلال ونستمتع ونرتوي، ثم إذا شعرنا بالحصر دخلنا للخلاء أكرمكم الله، ثواني طردت السموم وخرجت. قل غفرانك، غفرانك أي أستغفرك يا ربي على تقصيري بشكر هذه النعمة. قال آخرون غفرانك أيضا أستغفرك أي على عدم قدرتي على ذكرك في هذا الوقت، لكن لعل المعنى الأول هو أنسب. نعم، هذا معنى غفرانك. نعم، والله أعلم. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، هذه زيادة ضعيفة، ضعفها أهل العلم. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى،
وينصب اليمنى وينصب اليمنى. نعم، هذا جاء في حديث عن سراقة رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف ضعيف. لكن لو قال الأطباء أن هذا من حيث الطب أنفع، هم قالوا يعتمد على رجله اليسرى، يعني يكون مائل في جلوسه في حال قضاء الحاجة، مثل إذا جلس على أكرمكم الله المرحاض العربي يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. قالوا من حيث الدليل ومن حيث التعليل، من حيث النظر ومن حيث الأثر. قالوا أما الأثر ساقوا في ذلك حديث عن سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه الجشعمي، أنه يعني ورد فيه ذلك ولكنه ضعيف. قالوا من حيث الدليل، من حيث التعليل النظر، قالوا لأن الأمعاء يكون اتجاهها إذا مال الإنسان يعني جهة اليسار يكون أسهل لخروجها. الله أعلم، يحتاج إلى سؤال طبيب. فإذا ثبت الطب بذلك نعم يقال هذا من باب يعني أنفع وأصح، لكن لا يقال من باب السنة. نعم.
ويستكر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء.
نعم، لابد، هذا أدب عظيم، أدب راقي. دع عنك الآن ما يسمى بالتقدم والتحضر، والله إنها جاهلية، حماقة، بهيمية ما يقوم به بعض الناس، يسأل الله السلامة والعافية. وهذا تفشى في بعض أبناء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتعرى بعضهم أمام بعض، يحدثني بعض الناس عما يجري في بعض الأندية الصحية، يقول أمر يندى له الجبين هنا في الكويت، ربما يتعرى أحدهم من الآخر، ويسمون هذا حضارة ورقي. بل أحد الثقات ذهب إلى أحد الدول الأوروبية، صديق لي، في دورة، وكان الدورة تستلزم أن يكون في سكن داخلي، يقول ابتلشنا، يقول حمامات مفتوحة، الحمام المغتسل ليأخذ فيه الدش كما يسمونه الآن مفتوح، يقول فكنا، وهذا هو الشاهد، فكنا نغتسل وعلينا الشورت، ملابس القصيرة، السروال القصير، فكان من معنا في السكن من غير المسلمين يمرون ويضحكون علينا وكأننا نحن الذين في خطأ وهم في صواب. شوف كيف تنتكس المفاهيم. يقول حتى قمنا بالإلحاح عليهم من طريق السفارة، أجبرهم أو الملحق العسكري، فأجبرهم بوضع ستارة. إذن هذه جاهلية القرن العشرين أو الحادي والعشرين. لا، ديننا دين الطهارة والأدب والعفة والرقي ودير الستر، وهذه أخلاق الجنة وأخلاق أهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فلذلك هذا أمر مهم، أن يستتر الإنسان وأن يعود أبنائه وبناته على الاستتار والستر والحياة. حتى في البر مثلا يذهب يبتعد، كما كان صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال: حتى أبعد ما أشوفه بحيث لا يراك الراؤون، فيقضي الإنسان حاجته ولا يرفع ثيابه حتى يقترب من الأرض. وإذا رفع يسمي الله عز وجل كما ورد في الحديث، آداب عظيمة راقية جاء فيها شرعنا الحنيف. نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرطوا أو غربوا، متفق عليه.
نعم، هذا أيضا من الآداب، أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد المياه لهم، لأن هذا من شأنه يفسد عليهم. ومن القواعد المتفق عليها بين أهل العلم يسمى بالقواعد الكلية الكبرى، قواعد خمس كلية معروفة، منها: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن توقع الضرر على نفسك ولا أن توقعه على غيرك. وقد جاء في هذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: الذي يتقوط في ظل الناس في طريق الناس أو في ظلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الإنسان لا يتغوط في هذه الأماكن. ومعنى اللعانين لأن الإنسان إذا فعل ذلك عرض نفسه للعن، إذا جاء جاء وكان يعرف مثلا أن هناك ظل شجرة وكان متعب وهو يمني نفسه بذلك الظل، فعندما أتاه ليجلس وإذا به يجد هذه العذرة، هذا الأذى، ماذا؟ لعنة الله على صاحبها. فقالوا هذا المعنى من هذا الحديث، وذكروا أيضا معاني أخرى لا داعي لإطالة بها. المهم أن الإنسان يتجنب إيذاء الناس بالتغوط والتبول في أماكن أو في مرافقهم العامة. نعم. أما قضية استقبال قبلة واستدبار، هذه مسألة خلافية كما تعلمون، واختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، لكن الراجح منها والله أعلم أن الإنسان يجتنب استقبال أو استدبار القبلة، سواء كان في ذلك في حال الفضاء أو في حال البنيان. هذا هو الراجح والله أعلم، وما تميل إليه النفس أن الإنسان يجتنب، المقصود تعظيم القبلة وليس هناك فرق. يعني الإنسان الآن يؤذن مستقبل قبلة، نقول لا في المسجد ما تستقبل قبلة، إذا كنت في الفضاء وأذنت استقبلت في المسجد ما تستقبل، لا، المقصود تعظيم القبلة، وتعظيم القبلة قائم سواء ببنيان أو غير بنيان. فالإنسان يعني يجتهد طبعا في الفضاء مسألة واضحة جدا، أما الخلاف في البنيان فيجتهد. مثلا واحد إذا كان يبني بيت يحرص، مثلا يحرص وقت تقسيمة الحمام أكرمكم الله، يعني يخلي المرحاض لا يستقبل ولا يستدبر القبلة، وهذا أمر سهل. أما والله إذا كان أمر فرض عليه بيت أجار أو نسي هذا الأمر، إن استطاع أن يحوله بها ونعمة، إن كان في تكاليف يفعل كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فينحرف قدر استطاعته، إن لم يستطع الشكوى الله، لعل يكون يعني له مندوحة في اختيار بعض العلم أن داخل البنيان هذا الأمر لا يتناول، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا الأمر عام في البنيان وفي غيره. نعم.
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
نعم.
ثم استنجى بالماء.
نعم، هذا هو الأكمل الأكمل، يعني إن شئت أن تقول رتب لي أحوال أو مراتب التطهر بعد قضاء الحاجة على حسب الأفضلية. الأفضل أن تجمع بين الماء والحجارة، أو نقول ما يقوم مقام الحجارة من الأوراق والمناديل الآن، فتبدأ بالمناديل، وهذا الذي ذكره المصنف، يستجمر، تبدأ بالاستجمار باستخدام المناديل ثلاث مساحات. لماذا؟ حتى إذا استعملت الماء بعد المناديل لا تباشر النجاسة بيدك. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ أن تستخدم المناديل أولا، هذا هو الأفضل، بثلاث مساحات، ومن استجمر فليوتر، بثلاث مساحات، حتى إذا استعملت الماء بعد المناديل لا تباشر بيدك النجاسة، تكون النجاسة قد أزيلت بالمناديل، أنت يسر ذلك، هذا هو الأفضل، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. المرتبة الثانية الماء، الماء مقدم على الاستجمار. المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار. نعم.
ويكفي الاقتصار على أحدهما.
نعم.
ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك كل ما له حرمة.
نعم، لا يجوز الاستجمار بالروث، لأن الروث هو طعام دواب الجن وهذا منهي عنه، وقد يكون من الروث ما هو نجس، كما وقع في حديث عبد الله مسعود عندما التمس النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، وفي رواية روثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، يعني نجس، فما يستنجب بالروث. ثم قال ولا العظام، لأن العظام يجعله الله عز وجل لإخواننا الجن كأوفر ما يكون لحما فيترك لهم. ثم قال وكذلك كل ما له حرمة، يعني ما يجوز لواحد أكرمكم الله يستنجي بطعام، يستنجي بخبز مثلا، يستنجي بطعام ما يجوز، أو يستنجي مثلا بأوراق لكتب أهل العلم، هذا ما يجوز، لأن لها إيش؟ حرمة. إيه نعم، فكل ما له حرمة لا يستنجى به. نعم.
ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب.
نعم، هذا باب في النجاسات وإزالتها. والنجاسة أيها الإخوة الخلاصة فيها ما ذكر المصنف، الواجب في النجاسة إزالتها، المهم أن تزال النجاسة لأن الحكم يدور مع علته. هذا المكان طاهر أصبح نجس، لماذا؟ لوقوع النجاسة عليه. طيب أزيلت النجاسة عاد طاهرا، وبأي مزيل أزيلت هذه النجاسة زال حكمها. هذا الخلاصة، أزيلت بس بشرط إيش؟ أن تزال بشيء طاهر، ما زال بنجاسة. هذا كالمستجمر الله بالنهري، كمن يزيد الطين بالله. فإذا أزيلت النجاسة بأي طاهر هنا ذهب حكمها. قال إلا نجاسة الكلب، وتحديدا نجاسة لعاب الكلب، لأن أيضا مختلف في جسد الكلب بين أهل العلم، لكن دعنا في الأمر الواضح. إذا ولغ الكلب، والولوغ أن يشرب الكلب بطرف لسانه، وهذا ظاهر معروف. هذا الإناء كيف يغسل؟ جاء الشرع بتحديد عدد وصفة لتطهيره، قال يغسل 7 وعفروه 8 بالتراب. وهذه كما تعلمون يعني كلام طويل لأهل العلم في ضبط هذه الألفاظ، في ضبط ألفاظ هذا الحديث وعدد الغسلات، لكن الظاهر والله أعلم أنه بعد أن يأخذ هذا الماء يريق ما بقي فيه من الماء أو من سائل من مائع، ثم يعفره بالتراب، بالتراب يعفر بالتراب، ثم يتبعه 7 غسلات، يكون بذلك غسله 7 وعفره 8 بالتراب. وهل يلزم التراب؟ أيضا محل خلاف عند أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن الشرع عين التراب لأهمية التراب ولخصوصية في التراب، وهذا وجد كما ذكر بعض أهل العلم أنه في الأبحاث المعاصرة يعني أجرى بعض المسلمين، هناك مسلمون كثر في الجامعات الألمانية والأمريكية يقومون جزاهم الله خير في يعني بتحقيق هذا الأمر، فوجدوا فعلا أن الآنية التي يعني ولغ فيها الكلب إذا عفرت بالتراب ونظر بهذه المكبرات الميكروسكوب وغيره، وجدوا أن الجراثيم تذهب أكثر مما إذا غسلت بالصابون، والعلم عند الله عز وجل، لكن ثبت ذلك وليس إيماننا متوقف على ثبوتها من عدمه. يكفي الحديث أنه صح، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن لو ثبت لا شك أنه يعد آية من آيات النبوة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النجاسات وكيفية تطهيرها والأشياء النجسة. 1 بول الآدمي.
نعم، هذا بالاتفاق نجس. نعم.
وعذرته والدم إلا أنه يحفى عن الدم اليسير.
نعم أكمل. نعم تفضل أكمل.
ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم، الدم الظاهر والله أعلم أن الدم ليس بنجس إلا الدم المسفوح، بنص القرآن الكريم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن الدم المسفوح الذي يسفح من الذبيحة هذا الدم نجس، إذا أصابك لابد أن تزيله، تغسل الثوب، هذا الدم نجس، دم مسفوح. أما الدم الذي يخرج منك من جروح وما إلى هذا صحيح أنه ليس بنجس، ليس بنجس، على أن أهل العلم ذكروا أنه إذا كثر، هذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، إذا كثر نزول الدم قال الأحوط والأولى للخلاف في المسألة أن يذهب الإنسان وأن يقطع صلاته وأن يزيل هذا الدم، لكن من حيث الأصل والله أعلم ليس هناك دليل صريح واضح على حرمة هذا الدم على الدم المسفوح. نعم.
ومن النجاسات
طبعا الدم الذي يبقى في اللحم والعروق أنه طاهر، هذا لأنه ما يلزم الإنسان أن إذا ذبح الذبيحة يمسك العروق ويسلتها يخرج الدماء أو ما كان في اللحم، هذا أمر متعذر وهذا من التنطع. فما يبقى في العروق واللحم بعد أن يذبح هذا الحيوان الذي يجوز أكله فهو طاهر. النجس ما سفح وما خرج لحظة إنهار الدم. نعم.
ومن النجاسات بول وروض كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة.
نعم، هذا حقيقة هو الضابط الأظهر والأقرب، أنه لأن أيضا هناك خلاف كثير وكبير بين أهل العلم في ضبط هذه القضية، في ضبط بول وروث ولعاب وعرق البهائم، لكن الظاهر والله أعلم ما ذكر المصنف ما كان يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. الذي يؤكل لحمه بوله روثه ريقه منيه لعابه طاهر، ومن أدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في أسئلة ترى مع العرانيين عندما قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. تمام، فليشرب من بول الإبل ما شرب نجس وشرب طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه فمن أدل على ذلك ما كان في قصة خيبر عندما طبخ الصحابة اللحوم الحمر، يعني الحمير الحمر الأهلية، هناك حمر أهلية وحمر وحشية. الحمار الوحشي حلال، المخطط هذا حلال، لكن الحمار الأهلي يعد حراما، فأمرهم بكسر القدور ويعني بيّن لهم أنها محرمة نجسة. فهذا هو الضابط والله أعلم. نعم. طبعا السباع كلها نجسة لأنها لا تؤكل، لا يؤكل لحمها. نعم، لأن الله عز وجل حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم.
وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائل، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
وقال شوف الآن بعد أن ذكر المسائل يذكر لك الأدلة بعدها. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما أرواث الحيوان.
نعم نعم نعم، هنا ذكر أن من جملة النجاسات الميتات، الميتة بنص القرآن حرمت عليكم الميتة، واستثني منها ما ذكر المصنف ثلاث أصناف. ميتة الآدمي، الآدمي إذا مات ما يقول واحد لا نجيسة نجسة، لا مستثنى، لأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، واختلف أهل العلم في الكافر، والظهر والله أعلم أنه كجسد المؤمن ما لم تعلم نجاسته. فالآدمي مسلما كان أو كافرا طاهر، خلاص بدنه طاهر، وإن مات طاهر، لا يقال ميت نجس لا طاهر. الميتة الثانية المستثنى قوله وما لا نفس له سائلة. ما هي النفس؟ الدم، المقصود بالنفس الدم. وما لا نفس له سائلة الدم، مثل الحشرات، الحشرات الذباب، الذباب ما لو ضربت ذبابة أو حشرة طيب ما تشوف دم يسيل كما تذبح مثلا البهائم الأخرى، فما لا نفس له. هذه ميتتها طاهرة، يعني لو واحد دش الآن مثلا ورش بغرفة الفليت ثم دخل الغرفة وإذا الذباب والبعوض منتشر على فراشه، لا يلزمه أن يغسل هذا الفراش ويقول تنجس، لما تنجس، لأن هذه ما لا نفس له لها سائلة فتعد طاهرة. ثم ذكر أيضا المستثنى الثالث السمك، والمقصود بالسمك أو الحوت، الحوت كل ما عاش في البحر، كل ما كان يعيش في البحر يعد طاهرا. واضح؟ الطهور ماءه والحل ميتته، وإن كان بعض العلماء قد اختلفوا في بعض ما يعيش في البحر كحيات البحر وكلب البحر قالوا لأن حية البحر تقاس على الحية في البر، والحية في البر محرمة لأنها مستخبثة مستقدرة. والصحيح والله أعلم أن حية البحر تختلف، على قولة العوام كلمة حرشة حلال، صح؟ هذه قاعدة يعني بحرية كويتية لكن تشهد لها نصوص شرعية، كل متحرشة حلال صحيح، كل ما في البحر هو الحل ميتته. نعم.
وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة،
مر معنا هذا. نعم.
ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويخرك يابسه.
هذا هو الصحيح، أن مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه كما في حديث عائشة ويفرك يابسه، ولو كان نجسا لما اكتفى بفركه بظفره كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من حسن تبعل المرأة لزوجها، كان يلزم الغسل لكن كان يكتفي فقط بالحك. قال وكنت أحكه بظفري يابسا، أي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر ليس بنجس. نعم. لأن هناك مني وهناك مذي وهناك ودي. الودي يعني ما يخرج من الذكر أربعة، بول نجس بالاتفاق ويلزم منه الوضوء، ودي وهو سائل شفاف يميل إلى الصفرة، وهذا يخرج من الذكر في حال التعب أو البرد، وهذا أيضا ناقض الوضوء كالبول ويلزم منه الوضوء. الثالث المذي، وهو سائل أبيض شفاف يخرج من الذكر والأنثى عند التفكير في الجماع، وهذا أيضا ينقض للوضوء أو نجس، نجس كالبول والودي نجس ويوجب الوضوء. الرابع المني، وهو سائل أبيض ثخين معروف يخرج أيضا من الرجل والمرأة ويعقبه فتور ولذة ويخرج بدفق، هذا حكمه طاهر على الصحيح ويوجب الغسل. واضح؟ نعم.
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح.
نعم. تفضل أكمل أكمل.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وإذا زالت أي النجاسة.
نعم. بول الغلام مستثنى أيضا، يرش فقط. الغلام الذي لم يفطم، يعني لم يأكل الطعام لشهوة، هذا الذي معنى لم يفطم، يعتمد في الغالب على حليب أمه، وإن كان يعني يعطى طعاما في بعض الأحيان لكن هو لا يأكله شهوة كحال الكبير، لذلك يعد إلى الآن طالما أنه يعتمد في طعامه أو في غالب طعامه على الحليب سواء الطبيعي أو الحليب الصناعي يعد لم يفطم، وهذا بوله يرش ينضح تخفيف. أما الجارية يعني الفتاة لا تغسل. نعم.
إذا زالت عين النجاسة طهرا ولم يضر بقاء اللون أو الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحي يكفيك الماء ولا يضرك أثر.
نعم. يجتهد الإنسان في إزالتها قدر استطاعته، وإذا بقي شيء من اللون كالكدرة فهذا لا يضر لهذا الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يعني المعنى صحيح، لأن إذا ألزم الإنسان بالاستمرار هذا فيه مشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. نعم.